لكم دمع الهزار ولثغة الآهات فيه وزهرة هدباء وأتيتهم بالبحر يشهر عندهم وينام تحت بيوتهم إغفاء فإذا برائحة المحار تكدست بدروبهم لما الصباح أضاء وإذا اللآلئ في الكروم تناولت إفطارها فغدت أشد نقاء. أهديتهم دمع الهزار ولثغة الآهات فيه وزهرة هدباء وأتيتهم بالبحر يسهر عندهم وينام تحت بيوتهم إغفاء فإذا برائحة المحار تكدست بدروبهم لما الصباح أضاء وإذا اللآلئ في الكروم تناولت إفطارها فغدت أشد نقاء. وأتيت بالغابات ضفر شعرها قمر وأرخى خصلة شقراء غار البنفسج إذ رآك مداعبا خد النسيم فدمعه يتراء وشكت ظباء الحي تندب حظها لما ابتكرت من الحروف ظباء وتركتها ترعى بصدرك حنطة وعلى شفاهك تستعب الماء. أبدعت أشرعة وشرب مراكب ووهبتها من زفرتيك هواء ونشرتها فجرت ببحر جراحهم حملت إليهم نجدة وغذاء وجسست كالآسي مواضع دائهم عرفت يداه بلمستين إداء أدركت خبث نموه فجعلت من نسل القصيدة نبضعا ودواء وكتبت بالشريان وصفتك التي منعت فصارت وصفة سوداء. أبدعت أشرعة وشرب مراكب ووهبتها من زفرتيك هواء ونشرتها فجرت ببحر جراحهم حملت إليهم نجدة وغذاء وجسست كالآسي مواضع دائهم عرفت يداه بلمستين إذا أدركت خبث نموه فجعلت من نسل القصيدة نبضعا ودواء وكتبت بالشريان وصفتك التي وكتبت بالشريان وصفتك التي منعت فصارت وصفة سوداء أغلظت في نكء الدمام مفرغا قيح الطغاة فأهرقوك دماء. أغلظت في نكء الدمام مفرغا قيح الطغاة فأهرقوك دماء وكتبت عن حيض الرجال تأنست أفكارهم وتكوروا أثداء وعن الصهيل نسته أمة يعرب وعن الخيول تمزقت أشلاء وعن العراق وطبخة الدم التي فاحت موائد لحمها بغضاء عن أهل غزة يدفعون ضريبة العرب الذين تواطوا استخزاء. يا شاعر العرب النبيل وإنه داب الخنا أن يبغض النبلاء. يا شاعر العرب النبيل وإنه داب الخنا أن يبغض النبلاء قدر هو الشعر الأبي وطالما بإبائه قد أرق الشعراء اصبح فقد كتبوا خلودك عندما ركزوا حروفك في الرمال لواء. اصبح فقد كتبوا خلودك عندما ركزوا حروفك في الرمال لواء قد قربوك من الشعوب بمنعهم قد قربوك من الشعوب بمنعهم ما كان منعك عنهم إقصاء ودخلت من كل النوافذ ناشرا نورا بها أو محدثا ضوضاء فرواك ابناء القبيلة كلهم ورويتهم من نقلتيك سخاء وتناقلتك حرائر في خدرها كحلا يطرز حزنهن بكاء وتناقلتك حرائر في خدرها كهلا يطرز حزنهن بكاء خبان شعرك بين أهداب الهوى عجبا لهدب أن يكون خباء. شكرا لما أشعلت من حبر على ورق القلوب وقام الإطفاء. شكرا لخاصرة الحروف جعلتها كلمة تنز قصائدا حمراء. شكرا لمن فاك الذي من برده منحتك كل قلوبنا الإيواء. شكرا لمن فاك الذي من برده منحتك كل قلوبنا الإيواء. يا شاعر العرب النبيل، وإنه شرف الرسالة أن تثير عناء. شكرا لهجرتك الشريفة، إنها أعطتك من حلل الخلود كساء. شكرا لهجرتك الشريفة، إنها أعطتك من حلل الخلود كساء. شكرا لقمع القامعين، فإنه من ضيقه قد أطلق العظماء. شكرا لقمع القامعين، فإنه من ضيقه قد أطلق العظماء. فتسابقوا فكرا إلى حرية، الفكر حيث راى التحرر جاء. وبنوا على جبل الجليد بيوتهم غرفا مضواة الصوى وفناء. لم يثنهم وجع الصقيع، وربما وجع يكون لذاذة وهناء. سلندنا البلد الذي أعطى لهم، سلندنا البلد الذي أعطى لهم أفقا وأقمارا به وفضاء. سلها عن الضاد التي قد هاجرت ربطت هناك خيولها العرباء. وعجب وعجب لأمر المستقلة راعيا للشعر، حين الشعر صار شقاء. مسحت عن البحر الطويل غباره، بل لملمت عن موجه لقوا. أحيت عكاظ فللخيام مضارب، فزهير فيها يسمع الخنساء. قامت تتوج شاعر العرب الذي لمس النجوم وداعب الجوزاء. المبدعون على الزمان تفوقوا، المبدعون على الزمان تفوقوا. فبأي ظرف أبدعوا استثناء. قد أطلقوا من فوهات جراحهم حبرا يطير حمامة بيضاء. قد أطلقوا من فوهات جراحهم حبرا يطير حمامة بيضاء. وإذا أردت على كلامي شاهدا فاسأل بربك تونس الخضراء. ولدت لنا قرطاج من زيتونها رجلا سقته الشمس والأفياء. دخل الخلود كشاعر العرب الذي أعطاه في تلفازه الأضواء. يا شاعر العرب النبيل، تحية والمستقلة تستحق فما.
الأخ رضا في تونس، تفضل يا أخ رضا.
شكرا على القبول.
أهلا وسهلا،
وأزف لكم بشرى بأن القناة فعلا هي قناة مرموقة ناجحة بأتم معنى الكلمة، ومبادراتها في الاتجاهات كلها ناجحة وصائبة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك.
الله يحييك.
وبالنسبة للبرامج جميلة جدا.
أعطي فرصة للأخ الكريم يوسف السالم من الرياض، تفضل يا أخي يوسف.
يا دكتور، برامجكم الحقيقة يعني أنتم مستقلة. لو يعني سوينا استفتاء على برامج المستقلة صارت يعني علم على رأسه نار، يعني بالأفكار والآراء والطرح الجريء والطرح المؤدب.
الله يجزيك خير يا دكتور عنا وعن جميع الأمة الإسلامية، وكثر من أمثالك وكثر القنوات مثل القناة المستقلة اللي تشرح أحوال الأمة وتعمل العمل الطيب لصالح هذه الأمة. وإن شاء طال عمرك قنواتك قناة المستقلة بحرارة وبنشاهدها بحب، وحبيت أشارك بكلمة شكر لك ولها القناة الطيبة
المستقلة قناتنا وليست قناتك.
تفضل أخ محمد.
محمد الرفاعي من ليبيا.
مرحب بيك.
وحييك يا دكتور محمد الهاشمي.
ما يحييك يا أخي محمد.
وحييك على البرامج الهادفة التي تخدم الشعب العربي.
الله يسلمك ويرعاك ويبارك فيك.
والأحرار هم الذين يصنعون التاريخ.
تسلم لي تسلم لي يا أبا أيمن.
يسلمك. احنا انقطعنا شوية يا حبيبي عن الاتصال بالمستقلة، لكن نحن نعيش مع المستقلة في كل ليلة.
الله
يسلمك. مع برامجها الرائعة المتميزة وحقيقة موقعها الإعلامي الرائع الذي لا يعدله يعني موقع آخر لأي قناة أخرى، أقولها بتجرد تام.
الشعوب بدأت تأخذ زمام المبادرة، البيئة، الجو العالمي، انفتاح الفضاء، الهوائيات، الهاشمي والمستقلة والديمقراطية والجزيرة و كلها أدوات معرفية قصرت الطريق. ما كان من 30 سنة لا يدرك الآن بلحظات يدرك.
أنا بقول لك أنا شفت هنا وشفت فيش بيت دخلته إلا من القناة المستقلة. أصل مستحيل اللي أنا شفته ده يكون مثلا تقول لي في حد في السعودية بفرجش على مستقل. لا هي قتلتني
هي
مستقلة. لا يعني انت لو مش فاهم انك انت يعني انت لو انت عامل لو انت بتقول 50 مليون انا بقول لك قول 100 مليون. اصل مستحيل اللي انا شفته ده يكون مثلا تقول لي في حد في السعودية بتفرجش على مستقل. دي شيلها من دماغ خالص. غير ورد عندي بصرف النظر تختلف او تتفق مع، انما المستقله كمستقله لا، انت بتتكلم عن ظاهره معجزه بكل ما تحمل المعنى من كلام. من تاني حلقه في المستقله وما كنتش عارف مش في الشارع هنا في انجلترا، بس السعوديه بقى هي دي الحاجه اللي يعني خلي بالك ايه، انا ازعم او اكاد يعني اقول لما 98% من البيوت هناك بيتفرجوا على قناة المستقلة.
ابو عبد الله هلالي.
ايه
هلالي ابو عبد الله
يعني ايه
هلالي الاتحادي
مستقلاوي مستقلاوي.
السلام عليكم يا سيد علي.
عليكم السلام دكتور، حياكم الله، الله يحفظكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير
الحمد لله، نحن مشتاقون لك.
الله إلى من هو أشوق، يعني يا شاعر الدر والياسمين
تفضل.
حياكم الله. أنا يعني طبعا أرسلت بعض الأبيات التي كنت مدينا بها لكم طبعا، وهي يعني دون درركم وجواهركم.
العفو هذا تواضع الكرماء.
وطبعا بالنسبة للدكتور الهاشمي يعني حياه الله، نحن أيضا يعني هذه بعض أبيات نرجو أن تنال رضاكم في هذه القناة الرائدة، وأسميت هذه الأبيات بقناة الاعتدال.
نعم.
قناة الاعتدال المستقلة سمت قدرا بأنظار الأجلة، رعاها الهاشمي فأصبحت للتسامح راية في كل ملة، وصارت منبر الأحرار طرا، هي الحصن الحصين لهم مظلة، وقد شعت بنور العلم حتى بدت بدر الدجى بين الأهلة، دعوت الله أن تبقى منارا لأمتنا تزيل الجهل كله.
أشكرك يا أيها الشاعر الجميل.
تعيد المجد كله إن شاء الله، هذه بجهودكم الجبارة.
خل أكشف لك.
يهديكم وحفظكم ورعاكم.
الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المتجدد فيض الخاطر. فيض الخاطر برنامج عودناكم فيه أن نتحدث فيه عما تفيض به خواطر المؤمنين من حب الله ورسوله وآياته وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما تجود به خواطر المؤمنين ينقلها إلينا ضيوفنا الذين نستضيفهم ونحاول التجديد فيهم والتنويع في كل لقاء. ويسرنا أن يكون معنا اليوم صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدل والدكتور عبد ربه سلمان أبو صعيليك، وكلاهما أستاذان في كلية الشريعة بجامعة الطائف. حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك
دكتور عبد ربه، بارك الله فيك. يعني من باب المؤانسة مع الأحباء المشاهدين، أنت كنت قبل أن تعمل في جامعة الطائف كنت أستاذا مساعدا في جامعة اليرموك أو الجامعة الأردنية؟
كنت أنا محاضر غير متفرغ في أكثر من جامعة.
نعم.
الأردن.
نعم.
وكنت مدرسا في معهد الملك عبد الله لتأهيل الأئمة والوعاظ.
نعم.
وكنت عضو في لجان تأليف مناهج العلوم الإسلامية في وزارة التربية والتعليم.
ما شاء الله، أنت مريت ما شاء الله تبارك الله على أعمال أكاديمية.
نعم.
عالية ووضع في المناهج.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالك ويجعله إن شاء الله خالصا لوجهه كما هو مأمول بربنا عز وجل. كنا في حلقة ماضية تحدثنا عن قصة آدم عليه السلام وبعض العبر في الواردة في قصة آدم عليه السلام، وتحدثنا عن دعاء آدم وحواء عليهما السلام عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين.
لنكونن من الخاسرين. وكان آخر ما انتهينا عنده أن هذه الكلمات هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وانتهينا إلى نتيجة أن ما يقال إن هذه الكلمات هي أسماء بعض الآل عليهم السلام هو تفسير بالظن وتفسير بالهوى، وليس ذلك مما يفسر به القرآن الكريم، وإنما القرآن الكريم أولى ما يفسر به هو أن يفسر القرآن بعضه بعضا. هذه كانت آخر فائدة تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. هل من تعليق حول هذه القضية دكتور عبد ربه؟ هذه القضية بالذات أو استكمالا لما
تحدثنا؟ نعم. كنا يعني نود أن نذكر أو أن نتابع الحديث حول الدعاء.
نعم.
لأن الدعاء هو اللجوء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك لو نظرنا أو لو نظر المسلم على مدار العصور منذ أن خلق الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام.
نعم.
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، علمنا بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الإجابة للسائلين.
نعم.
فما من عبد يسأل الله سبحانه وتعالى بصدق.
نعم.
وبيقين وبخضوع وبتذلل وباعتراف بتقصيره وبذنبه إلا أجابه ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
وأسوتنا وقدوتنا في ذلك أنبياء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لو نظرنا إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام.
نعم.
عندما شكى أمره إلى الله.
نعم.
والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى على لسانه؟
نعم.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.
نعم.
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كانت المناداة والمناجاة لله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة من رب العالمين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. في آية أخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فجاءت النتيجة ففتحنا أبواب السماء
بماء
منهمر. وهكذا لو نظرنا إلى جميع الأنبياء نجد بأن دائما
ثمرة الدعاء،
ثمرة الدعاء النتيجة
هي الإجابة.
ولذلك
ننظر إلى نفس الشيء يعني ما كنا فيه من حلقة الماضية أيضا، يعني يصب في الفكرة التي تريد أن أو يختم الفكرة التي تريد أن تقولها، وهي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فكانت ثمرة الدعاء هي الإجابة، الإجابة من الله عز وجل. دكتور محمد الأهدى،
بس كنت بدي أكمل أمرا بس يعني أبين شيئا حول هذا الموضوع. قضية الدعاء يا إخوان أو يا إخوة، قضية الدعاء مسألة عظيمة، ليس الكل تتيسر له أو يلهمها. ولذلك كان أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا أحمل هم الإجابة،
سبحان الله،
ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء ألهم جاءت أو كانت معه الإجابة. فالشاهد من هذه العبارة أو من هذا الكلام لأمير المؤمنين أن متى يلهم الإنسان الدعاء، متى يلهم، متى ييسر له الدعاء، متى ينشط ويدعو ربه. لكن نحن كمؤمنين لابد أن نكون على يقين تام
من الإجابة،
من الإجابة من ربنا سبحانه.
لكن
وتعالى
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا
الدعاء.
الدعاء. وهذا أيضا سبحان الله عندما نتدبر قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإنه يخدم هذا هذه الفكرة أيضا، لأن آدم لم يتوصل إلى الدعاء بفكره أو حيلته، وإنما توصل إلى الدعاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى إياه. ولذلك أعتقد من أولى ما يدعو به الإنسان ربه أن يوفقه إلى حسن دعائه وإلى سؤاله وللإخلاص في مسألته. نعود الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدر، تفضل دكتور.
على كل حال أنا أحب أن أقول إن الإنسان كلما قويت معرفته بالله تعالى كان أشد دعاء له وأعظم تمسكا بالدعاء وأكثر خضوعا له. ولذلك يوجد في الدعاء ما لا يوجد في غيره من العبادات. الدعاء عبادة، نعم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله تعالى
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم،
نعم، سيدخلون جهنم داخرين. فإيه؟ فهذا دليل على أنه هو روح العبادة. بل جاء روي في حديث وإن كان ضعيفا الدعاء مخ العبادة. لما؟ لأنه يوجد في الدعاء ما لا يوجد في غيره. الدعاء كما قلتما فيه خضوع وانكسار وتذلل، ولكن هذه المعاني قد لا توجد مثلا في صلاة خلية عن الدعاء، ولكن الإنسان إذا دعا الله وسأل وهو يطلب أن يفرج همه ويكشف غمه أو يشفي مريضه أو يرزقه الصحة والعافية أو أولاد الصالحين، يكون أشد ما يكون خشوعا وتضرعا ورغبة في حالة كمال. لما؟ لأنه يريد أن يصل إلى المقصود. فعندما يكون في حالة كمال ويكون في غاية الخضوع يكون ملازما للتوكل الذي هو الثقة بالله تعالى في حصول المقصود. فحاجة الإنسان هي التي تدفعه إلى كمال الخشوع وإلى غاية الخضوع حتى يصل إلى المقصود.
طب هل ينافي كمال الخضوع وكمال التوكل، هل ينافيه أن يدعو الإنسان ربه بواسطة عبد من عباده، بمعنى أن يقول يا عبد القادر الجيلاني، يا عباس، يا الرفاعي، يا كذا يا كذا، من الوسائط، من الأولياء الصالحين الذين شهد لهم الناس بالقبول في الأرض، ويرجون منهم أن يكونوا قد قبلوا إن شاء الله في السماء، يرجون لهم أن يكونوا قد قبلوا في السماء، هل تقديمهم بين يدي الله سبحانه وتعالى ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ينافي شدة الخضوع لله عز وجل؟
أنتم تعلمون إن الأنبياء والرسل هم الأئمة الذين يجب أن نقتدي بهم.
نعم.
وأن تقتدي بهم أممهم.
نعم.
فهذه أدعيتهم كلها مباشرة ممتثلة قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، فهم نعم. يدعون الله مباشرة بدون واسطة لأنه قريب.
نعم.
قريب مني كقربه من الشيخ عبد القادر الجيلاني.
نعم.
ما دام تساوينا يقول أهل العلم.
نعم.
يقول أهل العلم إن الدعاء يجب أن يكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
ولا سيما الأموات، لأنه في
كفهم
الغناء بأعمالهم.
الدعاء تقول يكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا سيما الأموات.
نعم.
يعني أن أدعو لهم، يعني أن أدعو
ولا سيما الأموات.
كيف هذه النقطة قد يكون فيها لبس دكتور؟ يعني نعم. لو توضحها، كيف ندعو، يعني ندعوهم، يعني نتوجه لهؤلاء الأموات أو ندعو الله لهم بأن يغفر لهم
الآن لما ترى سعادة الدكتور الآية عن نبي الله نوح وهو نعم. أول أولي العزم من الرسل.
نعم.
ما قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وكذلك دعاء خليل نعم. الله إبراهيم نعم. وكذلك لما؟ لأن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات هذا له معنى كبير.
نعم.
أولا الأخوة الإسلامية التي بيني وبين أخي المسلم حيا كان أم ميتا.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة، الموالاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعض.
أولياء بعض.
نعم.
إذن فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات يشمل الأحياء والأموات، لأن نعم. الأموات متطلعون، أرواحهم متطلعة إلى
الأموات، أيا كان
واحد منهم ينتظر دعوة تصله.
نعم.
أو صدقة تأتي إليه، ولذلك
أيا كانوا الأموات، يعني لا يوجد يعني مثلا ميت له فضل على ميت في قضية أنهم محتاجون إلى العمل،
هم محتاجون إلى الدعاء لهم.
نعم.
والاستغفار لهم. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا زار المقابر دعا لهم وسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.
نعم.
نسأل الله لنا ولكم العافية، أبشروا فإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. هذه أدعية نبوية.
نعم.
كلها تعطي ماذا؟
دلالة على أن الميت محتاج.
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم
الآخر.
بالآخرة. طيب. أقول
نعم تفضل.
أقول شيئا واحدا.
نعم.
إنه الدعاء يكون على قدر المعرفة.
نعم.
لأنه عبادة.
طيب نتوقف عند قضية.
فلما كان
نعم.
الأنبياء متحققين بالدعاء الكامل مدحهم الله تعالى في بسبب كمالهم وتحقيقهم للدعاء، ومدح المؤمنين معهم أيضا لأنهم تحققوا بهذه الصفة في مثل قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم
عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا
وطمعا.
وقال تعالى في آية أخرى من سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين
يدعون
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنرى إنه لما كان الدعاء في غاية في مكانة عالية في الإسلام فإنه
جعله من أشرف صفات المؤمنين.
نعم.
من أشرف صفات المؤمنين. ولا يدعو إلا محتاج إلى الله عز وجل.
بل ورد في الحديث بسند حسن أخرجه الحاكم بسند حسن كما قال المحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء.
أحسن.
هكذا بصيغة التفضيل.
نعم. تفضل دكتور عبد ربه.
الله يجزيكم الخير. أنا أريد أن أثني أو أن أزيد على ما تفضل به شيخنا.
نعم.
من باب التوضيح، لا شك مثل ما قاله شيخنا الفاضل بأن قضية أن الأموات هم محتاجون.
نعم.
إلى دعوة الأحياء، ولذلك إذا مات ابن آدم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم
انقطع.
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم.
إذن أعمال الأموات أعمال الإنسان تنقطع بمجرد موته.
نعم.
من ذلك ولد صالح يدعو له.
نعم.
فكيف هذا الإنسان الذي ينقطع عمله، لا يضر لا ينفع نفسه الآن بعد وفاته، فكيف ينفع غيره من الأحياء؟ لذلك لابد أن نقوم وأن نوجه الدعاء واللجوء إلى من؟ إلى الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. أما الأمر الآخر ألا وهو قضية أن الدعاء هو العبادة. نعم، الدعاء هو العبادة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء المسألة ودعاء العبادة.
كيف دعاء العبادة؟
نعم، دعاء العبادة ودعاء المسألة.
نعم.
فدعاء العبادة هو عندما يطلب الإنسان ثواب العبادات والقربات الظاهرة والباطنة التي يقوم بها المؤمن في حياته. أما دعاء المسألة فهو يسمى عند البعض بدعاء الطلب، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى النفع في حياته وأن يدفع عن نفسه الضر أو الضرر. هذا هو دعاء المسألة. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة هنا، سمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي في
سيدخلون
جهنم
داخرين.
لذلك نلتفت إلى قول الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين، يقول: أفادت هذه الآية بأن الدعاء عبادة، وعدم الدعاء يعد استكبارا.
عدم الدعاء
إذا الإنسان لم يدعو ربه وتكاسل عن ذلك ومضى به الوقت إلى وقت طويل وهو لم يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا إنسان متكبر. على من؟ على خالقه، على رازقه، على معطيه، على شافيه، على موجده من العدم. ولا أقبح من هذا الاستكبار. من نحن نتكبر؟ على من؟ على خالقنا. لابد أن نلجأ إلى الله
يعني
سبحانه
حتى
وتعالى.
لجوءنا إلى العباد،
نعم،
نوع من الاستكبار على الله سبحانه وتعالى.
طبعا لا شك في ذلك، الله يجزيك الخير. لا شك في ذلك أن الذي يلتجئ إلى الأموات ويلتجئ إلى الأولياء، لا شك أن في هذا الأمر هو استكبار. أنك أنت تركت الواحد الأحد، تركت الذي بيده الخير وبيده النفع وبيده الضر، ومع ذلك لجأت إلى من؟ إلى الإنسان الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ودعوته وسألته وتيقنت بأن الإجابة عنده، وهو مسكين مثلك، يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى ربه لكي يدفع عنه الضر ولكي ينفعه في دنياه وفي آخرته.
دكتور محمد، كان قبل قليل لديك بعض أيضا الوقفات حول قصة آدم غير ما ذكرته قبل قليل.
هو لا شك إن هنا وقفات.
أولا
أحب أن أقول لك كلمة قالها علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، يقول لأصحابه: أحببتمونا حتى صار حبكم عارا علينا. أحببتمونا حتى صار حبكم عارا علينا.
كيف؟
يعني إنكم تجاوزتم في حبكم الحد حتى وصلتم إلى حد الغلو. والغلو ما خالط شيئا إلا شانه. فالغلو ممجوج وعلاجه فيه ككل شيء يصور خارجا عن حدوده. نحن الآن قبل قليل قرأ زميلنا الدكتور عبد ربي الآيات من آخر سورة نوح: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وكذلك دعاء خليل الله إبراهيم، وكذلك دعاء المتقين والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن في هذه الأيام نسمع من يقول: بأن من يترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم يعتبر مبتدعا، يعتبر مبتدعا. وأنتم يا فضيلة الدكتور السعيدي سمعت ردودكم الجميلة التي تضع الهناء على النقب والتي تؤصل قواعد أصولية، فأقول الله تعالى جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنا أقول الترضي على عن بعض الصحابة يعتبر بدعة في الدين. أنا إذا قلت رضي الله عنه فهذه جملة خبرية إنشائية، خبرية لفظا إنشائية معنى.
نعم.
أنا أنشئ الترضي،
لكنني أنا أنقل خبرا عن الله عز وجل.
وأنقل خبرا لها معنيان.
نعم.
أنقل خبرا عن الله تعالى بأنه رضي عنهم، وأدعو لهم امتثالا لأمر الله تعالى الذي يقول ممتدحا هؤلاء والذين اتبعوهم، والذين اتبعوهم بإحسان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
والذين جاءوا من بعدهم، يقولون
والذين جاءوا من بعدهم،
يقولون
تعالى أولا ذكر المهاجرين ثم وأثنى عليهم ثم الأنصار وأثنى عليهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون
آية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
والإخوان، من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
والإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما كان الله جل وعلا ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفة الخلق أن يصاهر مثلا بيتا ملعونا من المسلمين، وهو قال لا تمشي معنا ناقة ملعونة، ناقة حيوان غير مكلف لعظم اللعن وقبحه وشدته وعظم أمره، قال لا تمشي معنا ناقة ملعونة. فاضطر ذلك الصحابي الذي على ناقته أن يأخذ رحلها من فوق سلامها ثم يتركها منطلقة في الفلات لا يمسكها أحد. أي
هذا من باب، يقول الفقهاء يا دكتور يعني تعليقا على ما ذكرت، يقول هذا الفقهاء هذا من التعزير بالمال. الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب هذا الصحابي على اللعن، عاقبه على تعزيره بحرمانه من ماله الذي هو الناقة. ولا يؤخذ من ذلك أن أي دابة يلعنها صاحبها خطأ أو يلعنها أنها ينبغي أن ترسل وتطلق، ولكن هذا عقوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب هذه الدابة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاقب، يعني كما تفضلتم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب على لعن الدابة عقوبة تعزيرية مالية، فكيف بمن يلعن الناس سواء أكانوا من المتقدمين
أو يصاهر بيتا ملعونا؟
نعم، أو يصاهر بيتا ملعونا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي يعني أنتم أعلم بدرجته من الصحة، يقول كل رحم مقطوعة إلا نسبي وصهري، أو إلا رحمي وصهري، أو في رواية كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فالرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الذين صاهرهم وحكم بأن نسبهم وصهرهم غير مقطوع، نأتي في هذه الأيام، لكن هذا الكلام جئنا به استطرادا عند وقتكم.
لا، ما هو استطراد يا أخي، هذا هو لب الموضوع. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. نعم. إذا قلنا رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فإننا دعونا للمؤمنين.
نعم.
فنحن يعني سبحان الله، الله تعالى يقول أهل العلم ما نهى الله تعالى عن شيء في التنزيل الحكيم إلا وقد علم أنه سيقع.
سبحان الله.
وانظر هذه الآية، ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا،
غلا للذين آمنوا. علم الله أن يكون بعض الصحابة يعني يحقد عليهم ويحمل لهم الغل بعض المسلمين، ويا للأسف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أن يقول الله الله لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة.
أحد.
نعم تفضل.
الله يجزيكم خير. كنت أو أحببت أن أضيف إضافة حول هذه الآية.
نعم.
حول دعاء أبينا نوح عليه السلام.
نعم.
عندما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، بدأ بالدعاء لنفسه.
نعم.
هذا أدب من آداب الدعاء، أن يدعو الإنسان أول ما يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه.
نعم.
ثم لوالديه.
نعم.
لحق الوالدين عند هذا الإنسان.
نعم.
ثم لمن دخل بيته مؤمنا، الأقرب فالأقرب. بعد ذلك دعا لجميع المؤمنين. ولذلك قال العلماء جزى الله تعالى أبونا نوح عليه السلام خير الجزاء.
نعم.
عنا وعن المؤمنين.
نعم.
لأنه دعا لنا بالمغفرة وهو قبلنا بآلاف السنوات.
نعم.
بآلاف السنين. هذا يدلنا على أننا لا بد لنا أن نواظب في نهاية دعائنا ودعواتنا أن نشمل ولو بكلمات بسيطة المؤمنين والمؤمنات بشيء من دعائنا. يعني من السنة أن يدعو الإنسان.
نعم. لأخيه المؤمن.
لأخيه المؤمن.
نعم.
ولذلك دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب.
نعم.
هي مستجابة.
نعم.
ولذلك يؤمن عليها ملك من الملائكة يقول ولك
مثله.
مثله.
نعم.
نعم.
وإضافة يا دكتور، يعني أن عندما أدعو للمؤمنين بشكل عام دعوة. نعم. عامة للمؤمنين، فالأمر لحظ نفسي أنا، لأنني سيصيبني أجر بعدد هؤلاء المؤمنين.
نعم.
نحتسب على الله سبحانه وتعالى. نعم. أن يعطينا أجرا بعدد هؤلاء المؤمنين الذين.
نعم.
أدعو لهم، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم.
نعم.
يعني لا يستقصر ولا يتزهد في فضله سبحانه وتعالى أحد. فنحن ندعو لجميع المؤمنين وجميع المسلمين، ندعو لهم. ويعني في ختام هذا البرنامج نختمه بخير، وهو أن نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين ولجميع المسلمين في هذا العالم، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا دوام العزة والتقدم، ولجميع العالم السلام والاطمئنان والمودة، وأن يعيشوا في تراحم وتواد، ويبتعدوا عن ما يشجر بينهم الآن للأسف من الفتن التي هي الحقيقة حظوظ نفس، وليس فيها دعوة لمصلحة، وليس فيها دعوة لخير أبدا. الفتنة دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نائمة، ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من أيقظها. فنحذر أنفسنا وإخواننا أن يكونون من يوقظ الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك. وفي بعد هذه النهاية المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر أحبائنا المشاهدين في كل مكان، كما نشكر ضيفينا الكريمين سعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدل وسعادة الدكتور عبد ربه بن سلمان، وكلاهما أستاذان في كلية الشريعة بجامعة الطائف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أذكر أن صديقا من أصدقائك أرسل إليك قصيدة شعر يعاتبك على أنك انشغلت عنه بالمستقلة، وأذكر أنك أجبته بقصيدة وصفها الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وصفها قال عنها إنها معلقة المستقلة. ما رأيك أن نختم برنامجنا اليوم بمعلقة المستقلة؟
على عيني.
تفضل. الله يخليك.
هو قال لي أخذتك المستقلة بضياها والأهلة، كل يوم لك فيها طلة في إثر طلة، فأعطنا يا مستقلة من سلال الوقت سلة.
عنده حق.
فقلت له لك مني ألف قبلة، أنت يا أطول نخلة، أنت يا وجه الفرات الغض يا وجنة دجلة أنا يا بضعة أهلي لست من يجحد أهله أنت في قلبي وقلبي نابض يذكر خلة ما تغيرت وما زالت لنا في العمر رحلة لو تأملت قليلا تجد القصة سهلة أنت في الروض تغني وأنا في المستقلة يملأ الشعر كياني وأنا أسبق ظله لك جرح يا صديقي وأنا عندي مثله نازف في كل حين كيف لا أنزف قبله إننا جرحان مصلوبان لا نرضى مذله أنت بصري أصيل وأنا من أرض حلة
الله الله الله
جاءني منك عتاب يرتدي أعذب حلة قلت لي يا مستقلا إنها أصدق قولة
أعد هذا بس هذه بداية الجواب المفصل
نعم
أيوة.
جاءني منك عتاب يرتدي أعذب حلة قلت لي يا مستقلا إنها أصدق قولة مستقل إي وربي مغرم بالمستقلة فهي الصوت الذي مد على العالم ظله
السلام.
وهي الحب الذي يزرع بالوجدان شتلة وهي النبع الذي يروي لمن يحتاج عقله إنها العشق الذي يلتف كل الناس حوله إنها للدين مشكات
الله.
وللإبداع شعلة إنها جامعة